أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعدما تبين واتضح أن اسم الجنس ليس موضوعا للماهية المطلقة، وإنما هو موضوع للطبيعة وأصل الماهية الجامعة بين الإطلاق والتقييد، واستدل على ذلك بدليلين: أن الوجدان العرفي واللغوي يقضي أنه في مورد الإجمال لا نشعر بالمجازية في مورد التقييد، كما لا نشعر بالمجازية في مورد الإطلاق. فلو فرضنا أن المتكلم ليس في مقام البيان حتما، وإنما هو في مقام الإجمال، وكان هذا المتكلم الذي في مقام الإجمال، نفترض أنه يريد التقييد، هل نحتاج إلى أن نشعر بالمجازية؟ نقول لا، فقط نحتاج إلى دال. طيب إذا فرضنا أنه يريد الإطلاق أيضا لا نشعر بالمجازية، وإنما نقول فقط نحتاج إلى دال. فالإطلاق والتقييد كل منهما مما ينسجم مع الطبيعة، غاية ما في الباب أن كل منهما يحتاج إلى دال عليه وقرينة عليه. ثم استدل ثانيا كما عن صاحب الكفاية لعله، وصاحب الكفاية يا أخوان لم يكن في هذا الوجه الثاني في مقام الاستدلال، وإنما كان في مقام بيان بطلان دليل القائلين بأن اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة، فقال بأن الإطلاق حد للصورة، فإذا كان حدا للصورة فلو قيدنا المعنى وقلنا بأن الموضوع له اسم الجنس هو الماهية المطلقة، للزم من ذلك أن يكون المعنى الذي وضع له اللفظ أمرا ذهنيا لحاظيا، يعني غير قابل للانطباق على الخارج. هذا تقدم. بعد ذلك شرعنا بالأمس في بحث التقابل بين الإطلاق والتقييد، وذكرنا أن هناك في مقام الثبوت بين الإطلاق والتقييد، طبعا بعدما أشرنا إلى الفرق بين الإطلاق الثبوتي والإطلاق الإثباتي، التقييد الثبوتي والتقييد الإثباتي، ذكرنا أنهم بعد اتفاقهم أنه في مقام الإثبات التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملكة والعدم، أما في مقام الثبوت فهناك أنظار ثلاثة: النظر الأول ما ذهب إليه سيد الخوي وذكرناه بالأمس، النظر الثاني ما ذهب إليه المحقق النائيني من أنه كما أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات هو تقابل الملكة والعدم، كذلك الحال في مقام الثبوت التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل الملكة والعدم. لما؟ طبعا إذا تذهب إلى كلمات المحقق النائيني لم يعلل بشكل واضح هذا النظر وهذه هذا القول. يعني يمكن أن يقال لعل النكتة فيما ذهب إليه المحقق النائيني هي هذه. كل محقق النائيني أنت في الذهن يمكن أن تلاحظ الماهية لوحدها، ويمكن أن تلاحظ الماهية مقيدة، ويمكن أن تلاحظ الماهية مع عدم لحاظ شيء آخر. تقول له حينئذ: ما الفرق بين لحاظ الماهية مع عدم لحاظ شيء آخر وبين لحاظ الماهية لوحدها؟ الجواب: يمكن أن يقول المحقق النائيني: أنا تارة أنظر إلى الماهية لا بما هي حاكية عن الخارج، وأخرى يمكنني أن أنظر إلى الماهية بما هي حاكية عن الخارج. فيصبح عندي في الذهن تصورات ثلاثة: إطلاق وتقييد وإهمال. شو إهمال؟ يعني أنا لا أريد أن أحكي عن الخارج، حفظ في الذهن. وعلى هذا الأساس يقول لك المتكلم تجاه أي خصوصية، إما أن يكون في نفسه مطلق وفي نفسه مقيد، ويمكن أن يكون في نفسه مهمل. لما صارت الأمور ثلاثة صار التقابل تقابل الملكة والعدم، لأن الإطلاق إنما يقابل التقييد فيما لو لم يكن مهملا ومجملا. واضح إن شاء الله؟ هذا لعله يكون، لعلها تكون هذه هي النكتة فيما ذهب إليه المحقق النائم. نعم؟ وين هنا؟ في إيه في الملكة والعدم، يعني يقول التقابل بين الإطلاق والتقييد حيث لم يكن مهملا. هذا معنى الملكة والعدم، يعني الملكة التي الشيء الذي لا بد أن يكون محفوظا حتى يحصل التقابل هو ماذا؟ عدم الإهمال. واضح؟ طبعا ناقشه السيد الشهيد بإشارات في بحثه، ونوقش في غير بحث السيد الشهيد بأن ما ذكره المحقق النائيني خلط بين مقام الثبوت ومقام الإثبات، أنه في مقام الثبوت لا يتصور الإهمال، في مقام الثبوت وفي مقام المعقولات الأولية لا يتصور الإهمال. أنت إما أن تلحظ القيد أو عدم القيد أو أن لا تلحظ، ولا يوجد صورة ثالثة في الذهن. نعم في مقام التعبير هناك حالات ثلاثة: أنت إما أن تقيد، وإما يعني إما أن تذكر قيدا، إما أن لا تذكر قيدا، وإما أن تكون ساكتا كما يقال الحياد، يعني إما أن تكون محايدا، أنت ما بدك تحكي. هذا في مقام الإثبات يتصور، أما في مقام الثبوت فهذا لا يتصور في مقام الثبوت، لأنه النفس إما أن تتوجه إلى الشيء فتطلبه، وإما أن لا تتوجه له، ما في ثالثة. واضح إن شاء الله. أما القول الثالث وهو ما ذهب إليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وهو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل التناقض. فما هو الشاهد على هذا الذي ذكره السيد الشهيد؟ هنا في البداية السيد الشهيد يقول إنما يتم القول الأول فيما لو كان الإطلاق عبارة عن ماذا؟ لحاظ عدم القيد، يعني لحاظ رفض القيود، مثل ما قلنا عن سيد الخوي، يعني الالتفات إلى أنني لا أريد القيود. وإنما يتم القول الثاني فيما لو اشترطنا في الإطلاق والتقييد إمكانهما، وإنما يتم القول الثالث مع عدم اشتراط شيء، فيما لو قلنا أن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد فقط. واضح إن شاء الله؟ إذن هذه الأقوال الثلاثة وهذه الوجوه المبدئية، إذا صح التعبير، نحن ما رحنا للآخر بالمطلب، الوجوه المتوسطة، عبر لماذا؟ لهذه الوجوه. تمام؟ بعد ذلك يتعرض السيد الشهيد للفوارق بين هذه الوجوه الثلاثة. يقول هناك فوارق بين هذه الأقوال الثلاثة. الفارق الأول أنه بناء على قول السيد الخوئي يمكن أن نفترض حالة ثالثة غير الإطلاق والتقييد. ليه؟ لأن الضدين يجتمعان، لا يجتمعان ولكن يرتفعان. على مبنى المحقق النائيني يمكن أن نفترض حالة ثالثة، لأن المتقابلين تقابل الملكة والعدم حالتهما الثالثة ما هي؟ حالة عدم الإمكان. يعني أنت تقول ها العمى يقابل البصر حيث يمكن العمى والبصر، وأما في الحجر حيث لا يمكن العمى والبصر فلا مقابلة بينهما، صح أم لا؟ فعندي حالة ثالثة. فهنا نقول على القول الأول والثاني يمكن تصور حالة ثالثة وهي الإهمال، وأما على القول الثالث تناقض بعد، إيجاب وسلب، وجود وعدم، ما في حالة ثالثة. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني ما تقدم معنا بعض تطبيقاته في الحلقة الثانية، أنه على مبنى، هذا فارق لمبنى المحقق النائيني عن المبنيين الآخرين، على مبنى السيد الشهيد إذا تعذر الإطلاق يتعين التقييد، وإذا تعذر التقييد يتعين الإطلاق، وأما على مبنى المحقق النائيني ففي كل مورد لا يمكن فيه التقييد لا يمكن فيه الإطلاق، وفي كل مورد لا يمكن فيه الإطلاق لا يمكن فيه التقييد. واضح إن شاء الله؟ أما على مبنى السيد الخوي ففي موردي، لأنه في تضاد عدم إمكان أحد الضدين، هل يمتنع وجود الضد الآخر؟ لا. هل من الضروري وجود الضد الآخر؟ لا. صح؟ يعني أنت الآن هذه من هذه الجهة إذا لم تكن بيضاء فهي حتما حمراء؟ لا. إذا أنت ثبت عندك أن هذه ليست بيضاء، لا يوجد شاهد ولا شيء على أنها تتصف بوصف آخر، واضح؟ لأن التضاد لا يقتضي ذلك، التضاد يقتضي أنهما متعاندان في الوجود، كل منهما يزاحم الآخر في الوجود، فلا يوجدان معا، ولكن يوجد شيء ثالث، يمكن أن يوجد شيء ثالث، صح؟ يعني يمكن أن لا يوجدا معا، وبالتالي إذا استحال الإطلاق لا يستحيل التقييد ولا يكون التقييد ضروريا، بل يمكن التقييد. إذا استحال التقييد كذلك الحال يمكن الإطلاق. بينما على القول الثالث وهو مبنى السيد الشهيد رحمة الله عليه، إذا استحال أحد الطرفين تعين الآخر، كان الآخر ضروريا. ليه؟ لأنه تناقض. واضح إن شاء الله؟ وتطبيق ذلك على المثال، تطبيق هذا الفارق على المثال، تقدم معنا في الحلقة السابقة أنه أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم مستحيل، أخذ العلم بالمجعول، هذا محل الكلام، أخذ العلم بالمجعول في موضوع المجعول مستحيل، صحيح؟ هذا تقدم. نقطة الاستحالة سبب الاستحالة هذا كله تقدم. فبناء على ذلك التقييد مستحيل، فعلى مبنى المحقق النائيني الإطلاق يكون مستحيلا، لأن الإطلاق عدم التقييد في الموضع القابل للتقييد، فيكون التقييد الإطلاق مستحيلا. أما على مبنى التناقض، مبنى السيد الشهيد، مع استحالة التقييد يتعين الإطلاق، واضح إن شاء الله؟ أما على مبنى السيد الخوئي فاستحالة أحد الطرفين لا يعني ضرورة الآخر بالضرورة، لا يمكن الآخر، تمام؟ بقي على السيد الشهيد يا أخوان إلى الآن بعدما بين المباني الثلاثة وبين الفوارق بين هذه المباني الثلاثة، بقي عليه أن يذكر المبنى الذي يؤمن به ويعتقد به وما هو الدليل على إيمانه بهذا المبنى. يعني ما جاي ندرس تعبد، صحم لا؟ ليش يقبل هذا المبنى ولا يقبل المبنى المحقق النائيني أو السيد الخوئي؟ الشهيد يقول الصحيح هو القول الثالث، وهو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد، تقابل التناقض، الإيجاب والسلب، والسر في ذلك. يمكن بيان الدليل على ذلك ضمن هذه المقدمات الثلاثة. المقدمة الأولى، وهي مقدمة لا بد منها في المنطق، عندما قرأتم باب التقابل في كثير من الأحيان لا يلتفت الطالب أننا نريد أن نقابل بين المعنى اللغوي والمعنى اللغوي لللفظ، أم أننا نريد التقابل بين الحقيقة والحقيقة. واضح إن شاء الله؟ حقيقة الشيء وحقيقة الشيء. هنا في بحثنا يا أخوان نحن لسنا نبحث عن التقابل بين المعنى اللغوي لفظة إطلاق والمعنى اللغوي لفظة تقييد. لاحظتم؟ نحن مش بحثنا لغوي، بحثنا أصولي أعمق من ذلك، وإنما عرفنا أن الإطلاق الثبوتي خصوصية ذهنية، والإطلاق الإثباتي الإطلاق الثبوتي تابع لخصوصية في ذهن المتكلم، والتقييد الثبوتي تابع لخصوصية في ذهن المتكلم وفي نفسه، صح أم لا؟ فالبشرط شيء والبشرط لا خصوصيتان ذهنيتان تنتجان التقييد، واللا بشرط بنحو الملحوظ خصوصية ذهنية مثلا، أو اللا بشرط خصوصية ذهنية تنتج الإطلاق. فنحن في المقام هذا، في المقدمة الأولى، نحن في المقام ماذا؟ نتحدث عن التقابل بين هاتين الحقيقتين، بين هذه الخصوصية الذهنية المنتجة وبين تلك الخصوصية الذهنية المنتجة. فلا أحد يتوهم أننا نريد أنه ماذا؟ نقابل بين لفظ، بين المفهوم من لفظ مطلق والمفهوم من لفظ إطلاق والمفهوم من لفظ التقييد. واضح إن شاء الله؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لابد أن نحدد الخصوصية الذهنية التي تجعل المفهوم صالحا لإنتاج الإطلاق وصالحا لإنتاج التقييد، صح أم لا؟ يعني أنا لما العبرة بين خصوصيتين ذهنيتين، طيب أي خصوصية تصلح لإنتاج الإطلاق؟ أي خصوصية تصلح لإنتاج التقييد؟ أنا عندما أعرف الخصوصية الصالحة لإنتاج الإطلاق والتقييد أعرف طبيعة التقابل بينهما، صح أم لا؟ لأن الإطلاق والتقييد تابعان لهذه الخصوصية، تمام؟ طيب نلاحظ أن الخصوصية التي تصلح لإنتاج التقييد ما هي؟ هي لحاظ شيء زائد على الماهية، صح؟ الخصوصية الصالحة لإنتاج التقييد أنني ألحظ صورة الرقبة وألحظ معها الإيمان أو عدم الإيمان. ألحظ عدم الإيمان إذا واحد بده يعطيك رقبة كافرة، جيد؟ يعني بشرط شيء أو بشرط لا. بينما الخصوصية الكافية لإنتاج الإطلاق ما هي؟ نلاحظ أن الخصوصية الكافية لإنتاج الإطلاق هي عبارة عن ماذا؟ عن عدم لحاظ شيء مع الماهية، هي لا بشرط. فنلاحظ أن البشرط شيء خصوصية والبشرط لا خصوصيتان ذهنيتان تصلحان لإنتاج التقييد، واللا بشرط يعني عدم لحاظ قيد خصوصية ذهنية صالحة لإنتاج الإطلاق. تمام؟ طيب، وما هي طبيعة التقابل بين هاتين الخصوصيتين حتى أعرف التقابل بين ما ينتج عنهما؟ نلاحظ أن لحاظ القيد وعدم لحاظ القيد من النقيضين. واضح إن شاء الله؟ هذا نقيض ذاك. فإذا كانت الخصوصية نقيض الخصوصية عرفنا أن التقييد نقيض الإطلاق. واضح كيف يكون الاستدلال؟ فإذا يذكر السيد الشهيد هكذا: أولا، لا نريد البحث عن التقابل بين مفهوم الإطلاق ومفهوم التقييد، وإنما محل كلامنا هو البحث عن الخصوصية الذهنية التي تنتج إطلاقا وتنتج تقييدا. هذه ثانيا، إذا أولا عفوا. ثانيا، أن الخصوصية التي تنتج الإطلاق عدم لحاظ القيد، والخصوصية التي تنتج التقييد هي لحاظ القيد، والنسبة بينهما نسبة التناقض. بقي عندنا شيء، أنه من قال لك أن الخصوصية التي تنتج الإطلاق هي عدم لحاظ القيد؟ ومن قال لك أن الخصوصية التي تنتج التقييد هي لحاظ القيد؟ أما أن الخصوصية التي تنتج التقييد هي لحاظ القيد فهو واضح. بدك تدل على أن التقييد ينتج من لحاظ شيء. طيب، من أين عرفت أن الخصوصية المنتجة للإطلاق هي عدم لحاظ القيد؟ يقول السيد الشهيد: إذا أتينا إلى كل مفهوم في الذهن، إنسان، رقبة، كتاب، صلاة، ولم نلحظ معها شيء، فإننا نرى أن في أذهاننا مفهوما له قابلية للانطباق على كل أفراد هذا المفهوم، إن بنحو الشمول وإن بنحو البدلية. فلو قال لي المولى صلي، كان هذا مؤديا إلى مفهوم هو طبيعة الصلاة القابلة للانطباق على أي صلاة، على نحو البدل، صح ام لا؟ بدلي. أو قال لي اغتسل. وكذلك الحال لو قال لي المولى لا تكذب، فإن الموجود في ذهني صورة لها قابلية للانطباق على كل أفراد الطبيعة على نحو الشمول، مثل ما تقدم معنا بالحلقة الثانية، صح أم لا؟ إنه الإطلاق في باب النواهي شمولي يكون، هذا حيجي الكلام فيه تفصيلا. واضح؟ طيب، هذه القابلية من أين نشأت للانطباق؟ يقول: هذه القابلية ذاتية للمفهوم. يعني أي لفظ عندما تتصور الماهية الناتجة، عندما تتصور مفهوم هذا اللفظ، تصور المفهوم من ذاتياته قابلية الانطباق على مصادقه، لأن الكل ينطبق على أفراده. يحتاج إلى دليل حتى ينطبق الكل على أفراده؟ لا، ينطبق على أفراده تلقائيا، بصورة تلقائية قهرية. صحيح؟ نعم، تمام. وعلى هذا الأساس ماذا نستنتج؟ نستنتج أنه في كل مورد نحرز فيه أن في نفس المتكلم، يعني في كل مورد لدي أنا كمتكلم، لا أكون قد لاحظت شيئا زائدا على المفهوم، استفيد الإطلاق. وفي كل مورد أكون قد لاحظت شيئا زائدا على المفهوم أستفيد التقييد، ولا أحتاج لاستفادة الإطلاق إلى ماذا؟ إلى أن ألحظ عدم القيد، مثل ما عمل السيد الخوري. لا أحتاج أن ألتفت إلى وجود قيد وأقول أنا لا أريده، لا، أنا يكفي أن أقول لا، أنا لا أريد أن ألحظ شيئا مع الصورة. لاحظتم؟ لأن الصورة الذهنية، مفهوم اللفظ، له قابلية للانطباق، فيكفي أن لا ألحظ معه شيء حتى ينطبق هذا المفهوم على مصادقه بشكل تلقائي، بشكل شمولي أو بدلي، بشكل تلقائي. حتى ينطبق هذا المفهوم على مصادقي لا أحتاج أن أقول التفت أنا لا أريد أن أقيده، لا، أنا بمجرد أن أقول أريد المفهوم من دون لحاظ، يعني لا أريد لحاظا مع المفهوم، تلقائيا ينطبق على مصادقه. وبعبارة مختصرة، لما فتشنا في أذهاننا وجدنا أن الخصوصية المنتجة للإطلاق ما هي؟ هي عدم لحاظ القيد. لما؟ لأن المفاهيم من شأنها بطبيعة حالها بحقيقتها بذاتها أن تنطبق على مصادقها وتشمل مصادقها. واضح إن شاء الله؟ ولا نحتاج إلى ضميمة على ذلك، وهي ماذا؟ وهي أن نلحظ عدم القيد. واضح أو غير واضح؟ أكرر؟ كيف إذا لاحظ
لاحظ الصورة.
نعم.
لاحظ الصورة بما هي غير قصد الصورة بما هي، هي وتعرف غير قصد القيد. طيب ممكن أن يلحظ الصورة قصد الإطلاق؟
نعم. هو يرحمكم الله. وعم أقول سيد شهيد أنه لا حاجة لذلك. في الذهن أنت يكفي أن تلحظ الصورة مع عدم لحاظ شيء فتستفيد الإطلاق. واضح المطلب أو منكرر بعبارة ثانية؟ إيش هذا الصنف؟ بحث آخر هذاك. صحيح.
ولكن استفاد من دليل
آخر. نعم.
هذا
يجب أن تأثر على أصل المبنى. لا، ما بالأثر. لأنه إذا تتذكروا ببحث قصد امتثال الأمر، سيد الشهيد هونيك بفرق بين نوعين من ماذا؟ من امتناع التقييد. مرة امتناع التقييد يكون، أو مرة تعين الإطلاق يكون ذاتي، ومرة تعين الإطلاق يكون مع عدم إرادة المولى له. يعني هناك في خصوصية إضافية. يعني بالحالة العامة الطبيعية التقابل هو تقابل التناقض والنتيجة نقبلها. هناك يقول التقابل هو تقابل التناقض، ولكن لا نستطيع أن نبني على هذا الإطلاق. ليش لا نستطيع أن نبني على هذا الإطلاق؟ لأنني أعرف أن المولى لا يريده، وإنما هو مضطر له. لاحظتم؟ لأجل ذلك في ذاك المبنى اختلفت النتيجة، لا لاختلاف المبنى الأساسي. لا، المبنى الأساسي هو التناقض، بس في شيء إضافي، في خصوصية إضافية في المورد. لاحظتم؟ لا،
المولى
احتمال، لا، المولى مش دائما مضطر لعدم التقييد. يعني مش دائما، انت في كثير من الاحيان يتعين لديك الاطلاق لانه لا تقيد. بس انا عم احكي لا يمكن هناك. نعم، اتفضل.
كيف استخرجنا من قول السيد الخوري، يعني هو يحتاج الى عدم اراده القيد؟
هلا كيف استخرجنا من كلامه هذا؟ يبحثه في كلامه هو بالنتيجة. الأمس شرحت أنا ذلك، شرحته بالأمس سيد الخوي كيف استفاد، كيف بين المطلوب، صحيح؟ نعم، يلتفت إلى كل القيود ولا يريده هكذا. في أما عبارته ففي محل آخر يمكن أن نبحثه.
في شغلة شفنا بعد يعني موضوع البشرط الشيء والبشرط لا ولا بشرط، نحن بس نقول بشرط لا هي لحاظ عدم.
نعم
يعني هلا بنجلس على موضوع سل هو
إيه. لا لا أحسنت، هذا سؤال جيد.
هو ما عنده لا يعني سل هو فعلا ما عنده لا بشرط قسمه ولا
فيه. عنده لا بشرط قسمه
عدم القيد.
لاحظوا معي، مرة بيقول لحاف عدم هذا القيد، مرة بيقول لحاف عدم القيود. فسيد الخوي عدم القيد أصدنا جنس القيد، يعني عدم قيد مش عدم هذا القيد، هذا الفرق. نعم تفضل سيد. اسم الجنس لا يدل ايه، اسم الجنس يدل لا يدل على الاطلاق ولا على التقييد، صح؟ بمعنى ان الاطلاق يحتاج الى مؤنى الى دال، والتقييد يحتاج الى دال. هذا اين؟ هذا في مقام التعبير، يعني في مقام الاثبات. انت ما تقول اسم الجنس لا يدل، لاحظتم؟ في مقام الإثبات نعم، اسم الجنس لم يوضع للدلالة على التقييد ولم يوضع للدلالة على الإطلاق. الآن نحن نتكلم في شيء آخر، نتكلم في الإطلاق الحاصل في نفس المتكلم والتقييد الحاصل في نفس المتكلم. يعني هذا المتكلم إذا أراد أن يطلق ماذا يحضر في ذهنه؟ الجواب أنه يكفي أن يحضر في ذهنه الطبيعة مع عدم لحاظ شيء، يعني عدم لحاظ شيء زائدا على الطبيعة يكفي في إحضار الإطلاق. هذا الذي عدم ولحاظ شيء زائدا على الطبيعة يكفي في إنتاج التقييد. هذا هو المراد هنا، نتكلم عن مقام الثبوت وما يحصل في خلجات المتكلم. لأجل ذلك أي مولانا تفضل. نعم لا، هو في شيء ثالث هو مورد عدم الإمكان. لاحظوا ما الفرق بين التضاد والتناقض والملكة والعدم. أن في التضاد يتصور الثالث، نقول في شيء ثالث بغض النظر شو هو الثالث، ولكن يتصور الثالث. ليه؟ لأن الضدين يرتفعان. والملكة والعدم يتصور الثالث. لا، لأنهما يرتفعان في مورد عدم إمكانهما. لاحظتم؟ بغض النظر عن البحث المنطقي بس أنا بدي بين هذه النقطة. أما في التناقض فالناقضان لا يرتفعان، ما في ثالث، لا يمكن تصور الثالث. هذا هو المراد. ولذلك نحن شو فرضنا؟ أن في مورد الملكة والعدم الثالث ما هو؟ الإهمال. لأني برهن عندهم بحث آخر، هذا شيء آخر. في أصل الفوارق بينهما. هلا بعد ذلك إني عندنا أبحاث أخرى برهنوا أن الإهمال مستحيل أو غير مستحيل، بحث آخر يصبح. لكن إحنا كفوارق موضوعية بين هذه الأقوال الثلاثة هذه هي. واضح يا أخوان؟ فإذا إلى الآن استطعنا أن نقول هكذا، أن الإطلاق والتقييد الثبوتيان، يعني ما يكون في نفس المتكلم، متقابلان بتقابل التناقض. والنكتة في ذلك أن الطبيعة تحكي عن أفرادها بذاتها، يعني من ذاتيات الطبيعة، من ذاتيات المفهوم الذي يأتي إلى الذهن، الحكاية عن الأفراد. وهل الإطلاق إلا لحاظ المفهوم مع عدم لحاظ شيء آخر؟ تمام؟ هون يأتي إشكال شخص ممكن يكون بكفل عنه. قد يقال اعتراضا على هذا الكلام، أنه سيدنا إذا بنيت المسألة على ماذا؟ على أن شو صار عند السيد الشهيد يا أخوان إلى الآن؟ صار عند السيد الشهيد أن الإطلاق مناقض للتقييد، شك
متناقض.
ليه؟ لأن تناقض الإطلاق الثبوتي يكفي فيه ماذا؟ مجرد عدم لحاظ القيد، لأن لو لم نلحظ القيد شو صار عندنا؟ لحكت الماهية عن أفرادها، وذلك هو الحكاية ذاتي لها. تمام؟ هلا شو اجوا تمسكوا الاشكال اللي بيجي الى الذهن؟ انه هذه وذلك ذاتي لها. طيب الاشكال معنى انه ذاتي لها ان التقييد يفرق بين الذات وذاتياتها. انت قلت ذاتي لها مش انا قلت، شفت كيف احسن؟ فاذا اي تقييد يحصل فهو شو؟ هو تفريق بين الذات وذاتياتها، وهذا شو؟ مستحيل. لاحظتم التفريق بين الذات وذاتياتها مستحيل، هذا خلف انها ذاتيات. يعني أنت إذا الإنسان متقوم بالحيوانية الناطقية، إذا قلت لي إنسان بس مش ناطق بيقول لك ربط الإنسان، إذا استطعت أن تسلخ بينهما بفرض من الفروض أقول لك هذا خلف أنه إنسان، أو قلت لي إنسان إلا أنه ليس حيوان بس فقط ناطق بيقول لك هذا خلف أنه إنسان، صح؟ هنا إذا الطبيعة من ذاتياتها ومن لوازمها الذاتية الحكاية عن أفرادها. طب التقييد ماذا يأتي ويصنع؟ ما التقييد إلا للطبيعة، أنت ما بتحكي عن كل الأفراد، تحكي عن بعض الأفراد. عندما تقول أعتق رقبة مؤمنة، التقييد مؤمنة، ماذا يصنع التقييد بالطبيعة؟ يقول لها يا طبيعة انحازي إلى الرقاب المؤمنة، مع أن لها قابلية الحكاية عن كل الرقاب. واضح؟ كيف تعالجون هذا الإشكال؟ نعم سيد شهيد يقول لا، نحافظ على أن الإطلاق ناشئ من هنا، وأن الحكاية عن الأفراد من ذاتيات الماهية، نحافظ عليهم، ولكن نقول الجواب ليس التقييد من التفكيك بين الذات والذاتيات. التقييد ليس تفكيكا بين الذات والذاتيات، وإنما الذي يحصل أنا الآن لاحظ معي عندما أقول أعتق رقبة، شوف شو بيحضر بذهن معي، يحضر بذهنك صورة الرقبة. عندما أقول أعتق رقبة مؤمنة يحضر في ذهني صورة جديدة، وهي صورة الرقبة المؤمنة، وصورة الرقبة المؤمنة مباينة لصورة الرقبة، مش أنها صورة الرقبة مع سلخ شيء عنها، هي شيء جديد. لاحظتم؟ يعني التقييد لا يغير ولا يفكك بين الذات والذاتيات، وإنما يحقق في الذهن صورة جديدة مغايرة مباينة. لماذا؟ للصورة الناتجة عن الإطلاق. شايف؟ يعني أنت في مورد الإطلاق يكون في ذهن المتكلم صورة، وفي مورد التقييد يكون صورة مباينة لتلك الصورة، مش أنها نفس الصورة مع خلقها عن ذاتياتها. التقييد هذا هو واقعه. لا، النتيجة بالنتيجة في إطلاقين، ولكن أنا لاحظ معي عندما قارن أنت بيناتهم اثنيناتهم، قارن بين اغتسل بالماء واغتسل بالماء البارد، منيح الاغتسال بالماء البارد في بيننا بالرغي، اغتسل بالماء واغتسل بالماء البارد، منيح العزبي شيخ عم شيخ حسن مشك. فإذا اغتسل بالماء، اغتسل بالماء البارد، ما هو وجه الفرق بينهما؟ أنت بحظ ما يأتي إلى ذهنك في المورد الأول، يأتي إلى ذهنك الماء الصادق على البارد، على الساخن، على الفاتر، تمام؟ في المورد الثاني ما يأتي إلى ذهنك مش إنه صورة الماء مع سلخها عن ذاتياتها، لا، صورة جديدة. خاصة يا أخوان أن الصور الموجودة في الذهن كلها متباينة، يعني أنت بالذهن إذا قلت زيد وإذا قلت زيدون، صورة زيد غير صورة زيدون، صح؟ لأن صورة زيد لم يؤخذ فيها تنوين التنكير، أما صورة زيدون أخذ فيها تنوين التنكير. يعني أنت كلما في الذهن أضفت لحاظ جديد، كلما أضفت تصورا جديدا، فأنت ذهنك يخلق صورة جديدة مباينة لما سبقها من صور. واضح إن شاء الله؟ وضحت شيخ عبيد؟ إشكال في الخدمة؟
لا، الصورة هي كلها.
نعم. إن قلت، بعد إن قلت وجواب، وإن كانت العبارة هالقد هي، ألا يفسد هذا الكلام، هذا الكلام الأخير، ألا يفسد أن النسبة بين الإطلاق والتقييد هي أعم عموم وخصوص من وجه مطلق؟ عفوا، عموم وخصوص مطلق. إن قلت أليست نسبة الإطلاق إلى التقييد هي نسبة العام المطلق إلى الخاص المطلق؟ حيرتونا مثل بقول. الجواب قلنا
مباينة،
لأن المباينة وين؟ في الذهن، والوجود الذهني، والعموم المطلق أين؟ في مورد في قابلية الانطباق في الخارج، والعموم المطلق في قابلية الانطباق في الخارج. لاحظ معي شو مقصود من هذا العبارة. يعني أنت الآن كل الموارد، أعطيني مثال للعموم وخصوص مطلق، هذا يعطيني مثال للعموم وخصوص مطلق. الحيوان والإنسان، هذا مثال، الحيوان والإنسان بينهما عموم وخصوص مطلق. صورة الحيوان وصورة الإنسان بالذهن شو؟ متباينان. لاحظتم؟ صورة الحيوان وصورة الإنسان في الذهن متباينتان، إلا أنهما عموم وخصوص مطلق. من أي جهة؟ من ناحية أن صورة الحيوان إذا أردت أن تطبقها على الخارج فدائرة تطبيقها عامة، صورة الإنسان إذا أردت أن تطبقها على الخارج منسوبة إلى تطبيق صورة الحيوان على الخارج، ماذا نجدها؟ أخص، أضيق. فلا تتوهم أننا غير ملتفتين إلى المطلق. واضح إن شاء الله؟ يعني عم نحكي عن سيد الشهيد مش واضح إن شاء الله؟ هكذا يتضح عند السيد الشهيد أن الإطلاق الثبوتي يكفي فيه عدم التقييد، الإطلاق الثبوتي يكفي فيه عدم لحاظ شيء مع الماهية، عدم لحاظ شيء مع الماهية من شأنه أن ينتج الإطلاق في نفس المتكلم، تمام؟ أما في مقام الإثبات، من نكمل الفكرة أنه مقام الإثبات مرئين بالحلقة الثانية هن بزر. أما في مقام الإثبات فيأتي كلام اللي كنت عم تسأله عنه سيدنا. في مقام الإثبات أنا ما لي شغل في ماذا؟ أنه شو في بنفسي أنا كمتكلم وشو في؟ لا، أنا أريد أن أستكشف إطلاقا وتقييدا من خلال الدوال. فالدال على التقييد ما هو؟ ذكر القيد. والدال على الإطلاق ما هو؟ عدم ذكر القيد. هي قرينة الحكمة، صح أم لا؟ الدال على التقييد ذكر القيد، الدال على الإطلاق عدم ذكر القيد الكاشف عن قرينة الحكمة، صح أم لا؟ فالتقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الأدلة، في مقام الخارج الدلالات، ما هو؟ تقابل الملكة والعدم. ليه؟ لأن عدم ذكر، كما يجي معنى قرينة الحكمة، عدم ذكر القيد إنما يدل على الإطلاق متى؟ فيما لو كان المتكلم في مقام البيان. أما المتكلم إذا لم يكن في مقام البيان فعدم ذكر القيد أعم من الإطلاق ومن شيء آخر، لأن المتكلم قد يقصد الإجمال، صح أم لا؟ تمام. فتحصل من هذا المطلب، تمام المطلب، أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت هو تقابل التناقض، والتقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات هو تقابل الملكة والعدم. واضح إن شاء الله؟ هذا فعلا تمام الكلام في هذا المطلب. استلم يسعنا الوقت أن نطبق يوم الأربعاء إن شاء الله، نطبق العبارة ونبدأ ببحث احترازية القيود وقرينة الحكمة بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة الصديقة الكبرى مولاتنا الزهراء عليها السلام. كان بودي أن أتكلم بدقيقة فقط. المطالع تطبيقا للمباحث الأصولية التي نقرأها، قد يشكل البعض على أنه كيف تثبتون تفاصيل ما حصل على الزهراء عليها السلام، مع أننا إذا راجعنا كتاب الكافي مثلا فإننا نجد روايات قليلة ولا نجد تفاصيل في مثل كتاب الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه، فكيف تثبتون هكذا مطلب وتعتقدون به بشدة وبقوة وتبنون عليه؟ الجواب عن ذلك أنه، وهل أحد يتخيل أو يتوهم أن هكذا قضية تدين واحدا من المسلمين أو تدين فرقة من المسلمين كانت هي الحاكمة منذ ما بعد النبي صلى الله عليه وآله إلى اليوم؟ هل يمكن أن تبقى في كتب التاريخ يعني؟ وهل يمكن أن تتناقل بسهولة في كتب التاريخ؟ فكما تقدم معنا ذكر بالحلقة الثانية أنه في موردي الطريق الثالث من طرق إثبات السيرة لابد أن يكون المطلب مما لا داعي لإخفائه. طيب إذا كان الشيعة من زمان أمير المؤمنين إلى اليوم إلى زمانه عجل الله تعالى فرجه الشريف يعيشون تقية وتزداد التقية فوق التقية، فكيف ستذكر هذه الأحاديث بشكل متكرر في كتبهم؟ هذا أولا. وثانيا، أن عندنا كتب قد وردت فيها هذه التفاصيل، وإن لم نستطع إثبات نسخ هذه الكتب ككتاب سليم بن قيس إذا لم يثبت أن النسخة لسليم لا يعني أن الكتاب مكذوب، وإننا نحن من الناحية التاريخية خاصة قصة سليم، أن سليم في زمن أمير المؤمنين كان، يصعب إثبات هكذا كتاب. ثانيا، ثالثا، أن الموجود في الكافي وفي أمال الشيخ الصدوق وفي غيرهما من الكتب المتقدمة من بيان مظلومية الزهراء عليه السلام كاف وشاف. فلاحظ مثلا ما ورد في الكافي، في روضة الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام مثلا، نعم، ورد من خطاب أمير المؤمنين بعد دفن الزهراء عليها السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه التي يقرأها الخطباء بشكل عام، هذه واردة أنه في المجلد الأول، في المجلد الأول وليس في الروضة، صفحة 458، أنه لما قبضت فاطمة عليها السلام دفنها أمير المؤمنين سرا وعفى موضع قبرها، ثم قام فحول وجهه إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وتكلم مع النبي صلى الله عليه وآله بكلمات وكلمات، أنه يا رسول الله قد استرجعت الوديعة، وأن الزهراء عليه السلام ستنبئك بما جرى عليها، وأنها ظلمت وأنها قهرت، ومن ضمن ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام هذا، يقول هكذا، نعم، من ضمن العبائر التي يقولها أمير المؤمنين: ولولا غلبة المستولين لجعلت المقام واللبث لزاما معكوفا، ولأعولت إعوال الثكلى على جليل الرزية، فبعين الله تدفن ابنتك سرا وتهدم حقها وتمنع إرثها، ولم يتباعد العهد ولم يخل منك الذكر، وإلى الله يا رسول الله المشتكى. فأمير المؤمنين يضج أنه حتى من زيارة القبر بشكل متكرر هو مقهور عن عدم زيارة هذا القبر بشكل متكرر، وهذا مما يثبت المظلومية بدرجة عالية جدا. وأيضا الموجود في أمال الشيخ الصدوق مفصل أكثر. عظم الله أجوركم، والحمد لله رب العالمين.